بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الوضوء من غير حدث.
باب الوضوء من غير حدث، يعني تجديد الوضوء عند الصلاة.
حديث 114. قال حدثنا محمد بن يوسف.
قال عندك حديث
200. حديث 214. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ابن عمرو ابن عامر قال
نعم
قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر
حدثنا سفيان عن عمرو عن عامر عن عمرو بن عامر
قال سمعت أنسا حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
يعني بالنسبة لهم ما دام لم يحدثوا يجزئهم الوضوء السابق. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتوضأ عند كل صلاة ولا يكتفي بالوضوء السابق. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الوضوء من غير حدث، أي ما حكمه، والمراد تجديد الوضوء
يعني عند الصلاة.
وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.
يعني ذكر الخلاف الذي أشار إليه الحافظ في هذا الباب، وبين أن العلماء فسروا قوله عند إذا قمتم إلى الصلاة يعني محدثين أو من النوم، وكل يستدعي الوضوء. نعم.
المائدة آية 6. وأن كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين.
نعم.
واستدل الدارمي في حديث علي ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث.
يعني هذا الحديث المروي عن علي رضي الله عنه عند الدارمي استدل به على أنه لا يشرع الوضوء إلا بعد الحدث. نعم.
وحكم الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم,
يعني فسر قوله يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم.
وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال,
يعني أخذ الحديث أخذ الآية على ظاهرها فأورد أو فأوجب الوضوء عند القيام من النوم للمحدث ولغير المحدث. فالمحدث تكون له واجبة أو يكون له واجب, وغير المحدث يكون له سنة. نعم.
وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبا, ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه.
يعني هذه مسألة اختلف فيها أيضا أهل العلم أخذا بظاهر الآية وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يتوضأ عند كل صلاة, على أن الوضوء مشروع عند الصلاة أو كان واجبا عند الصلاة, ثم نسخ في آخر الأمر فصار غير واجب, وظهر هذا حينما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح, ولما سئل عن ذلك قال عمدا صنعته, يعني أنه ترك الوضوء لأنه ليس بواجب. نعم.
ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة, فلما شق عليه أمر بالسواك.
أمر بالسواك بدلا من الوضوء, فصار السواك هو المطلوب دون الوضوء.
وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي, ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما,
يعني من علماء التابعين ذهبوا إلى أن الوضوء واجب عند كل صلاة. نعم.
واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم,
وجنح إلى
تأويل,
يعني إن هذا القول الذي ينقل عنهم بالوجوب مؤول, إما عند القيام من النوم وإما عند وقوع الحدث. نعم.
إن ثبت عنهم وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب,
يعني وجزم أن الإجماع بين أهل العلم استقر على أن الوضوء ليس بواجب,
ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ.
نعم.
ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب,
وفي حق غير المحدثين على الاستحباب.
على نعم. الندب. وفي حق غيرهم على الندب, وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب,
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك. نعم.
قوله وحدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي, وسفيان هو الثوري. قوله وحدثنا مسدد,
يعني هذا إعادة للسند مرة أخرى. كأن الإمام البخاري روى الحديث عن شيخين. الرواية الأولى محمد بن يوسف الفريابي، والرواية الثانية مسدد. نعم.
هو تحويل إلى سند ثان قبل ذكر المتن.
نعم.
إلى إسناد ثاني. وإنما وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث،
يعني لأنه نص على أنه قال حدثنا دفعا لوهم التدليس. نعم.
وعمر ابن عامر كوفي أنصاري، وقيل بجلي، وصححه المزي.
المزي صحح أن عمرو بن عامر هذا هو البجلي وليس الأنصاري، وأشار إلى أن الإمام البخاري روى عنه في هذا الموضع، أو أنه لم يروي عن البجلي وإنما روى عن الأنصاري. نعم.
وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري،
غير الأنصاري، أن الشيخين أحدهما عمرو بن عامر الأنصاري وهو الوارد في هذا الحديث، وعمر بن عامر البجلي وهو أحد الرواة لكن البخاري لم يخرج له. نعم.
وليس لهذا في البخاري غير الثلاثة أحاديث كلها عن أنس،
يعني عمرو بن عامر الأنصاري، كل ما في البخاري من روايات لهذا الراوي هي ثلاث روايات رواها عن أنس. نعم. وهذا يدل على مقدار دقة الإمام الحافظ بن حجر في إحصائه رواة الإمام البخاري ومعرفة أذواتهم وأشخاصهم. نعم.
وليس للبجلي عنده رواية،
يعني ليس للعمر بن عامر البجلي عند البخاري رواية، وإنما الرواية عن عمر بن عامر الأنصاري.
وقد يلتبس به عمر ابن عامر بضم العين،
وهذه زيادة فائدة، يعني زيادة في الفائدة أن هناك راوي آخر اسمه عمر ابن عامر، فربما يشتبه هذا على عمر ابن عامر، لكن عمر ابن عامر هذا ليس من رجال البخاري. نعم.
وقد يلتبس به عمر ابن عامر بضم العين راو آخر بصري سلمي.
بصري سلمي.
نعم.
نعم.
أخرج له مسلم،
يعني البخاري لم يخرج له،
وليس له في البخاري شيء.
نعم.
قوله
هذا زيادة في تحرير وضبط هذه الأسماء المشتبهة. نعم.
قوله عند كل صلاة أي مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر،
يعني سواء كان طاهرا أو غير طاهر كان يتوضأ. نعم.
وظاهره أن تلك كانت عادته.
نعم، أن تلك كانت عادته. نعم.
عادته. وليس حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب.
نعم.
ولكن حديث لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب،
يعني إن غالب النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب كان يتوضأ، ولا يلزم منه أنه في كل الأحوال يتوضأ. وهناك أدلة جاءت تبين أنه صلى ولم يتوضأ، فهي مستثناة من هذا الحكم الغالب. نعم.
قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة،
لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم،
يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد.
نعم.
وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته،
وأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنك صليت اليوم بوضوء واحد فقال عمدا فعلته، ليبين أن هذا جائز. نعم.
وقال يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهذا أقرب،
يعني وهذا المعنى هو أقرب المعاني التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى وجوبه ولم يكن واجبا عليه بل كان مستحبا. نعم.
على تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر،
يعني لو سلمنا أن الأمر كان بالنسبة للنبي واجبا وأنه نسخ في يوم الفتح، لكن جاء حديث قبل يوم الفتح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون وضوء، ذلك أنهم في يوم فتح خيبر جاءوا بأزودة يعني بالأطعمة، لم يكن عندهم إلا السويق فأكلوا منه وشربوا ثم قاموا ليصلوا المغرب، بعد أن صلوا العصر أكلوا وشربوا ثم قاموا ليصلوا العصر، فما كان منهم إلا أن تمضمضوا ولم يتوضأوا، وهذا دليل على أنه ترك الوضوء في هذه الصلاة ولم يتوضأ قبل المغرب. نعم. فإن كان ثمة نسخ فيكون النسخ في هذا الموضع لا في فتح يوم مكة، لأن فتح خيبر أسبق من فتح يوم مكة. نعم.
وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر قبل الفتح بزمان.
نعم. والفرق بينهما نحو عام. يعني
قوله كيف كنتم، القائل عمرو بن عامر والمراد الصحابة، وللنساء من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قال نعم، ولابن ماجه وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قوله يجزئ بالضم من أجزاء أي يكفي،
يعني يكفي، يجزئ يعني يكفي، الفعل المضارع يجزئ من أجزاء، الفعل الماضي أجزاء بمعنى كفى. نعم.
وللإسماعيلي يكفي،
نعم، يعني من الفعل كفى. نعم. الثلاثي وليس الثلاثي المزيد بالهمزة، كفى وأكفى. نعم.
حديث 215، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا.
وقد مر بنا هذا الحديث، والمراد بالصحباء يعني أول المنازل في خيبر من جهة المدينة.
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتي أحدا فلم يؤت إلا بالسويق،
أي فلم يوجد عندهم إلا السويق جاءوا به،
فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ،
يعني لم يتوضأ لصلاة المغرب. نعم، كما هي شأنه وعادته.
قوله وحدثنا سليمان هو ابن بلال، ومباحث المتن تقدمت قريبا وأفادت هذه الطرق التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه.
نعم،
وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد،
يعني الذي رواه في مسألة الوضوء في عدم الوضوء عند المغرب، وفي مسألة الأكل أكل السويق وعدم الوضوء منه والاكتفاء بالمضمضة. نعم،
وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه، وهو أنصاري حارثي شهد بيعة الرضوان.
شهد بيعة الرضوان، والمراد ببيعة الرضوان هنا هي البيعة إيش فيه؟
بيعة الرضوان،
والمراد ببيعة الرضوان هي البيعة التي وقعت في يوم الحديبية، لأن هناك بيعة للأنصار كانت وهي بيعة العقبة، وهذه كانت قبل فتح مكة، وكانت عند العقبة عندما بايع الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم. وأما بيعة الرضوان فهي البيعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبايعوا على القتال، حيث شاع بين أوساط المسلمين أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه. نعم،
كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى. وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدا وما بعدها،
يعني أن سويد هذا شهد أحد وما بعد أحد إلى أن وصل بيعة الرضوان. نعم،
باب 55، باب من الكبائر ألا يستنزها من بوله، ألا يستتر من بوله.
لا يزال الإمام البخاري يورد الأحاديث في تحت باب الوضوء، وهذا على سبيل الاستطراد، إذ أن مسألة الاستنجاء والاستجمار وتنقية الموضع وعدم البول والتنزه من البول كلها من الأمور التابعة لمسألة الوضوء. نعم،
حديث 216، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن
يبسا. نعم. هذا الحديث المشهور بحديث عذاب القبر، وهو مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مما شاهده في مواضع، وسيمر أن هذا الأمر أطلع الله نبيه عليه، وأنه شاهده في بعض القبور، وثمة مسائل خلافية. المسألة الأولى: هل هذه القبور كانت في مكة أو في المدينة؟ فمعظم الروايات التي جاءت تشير إلى أن القبور كانت في المدينة، وأن رواية أنهما قبران في مكة عدت من الروايات الشاذة، أو أنها من الوهم، أن الراوي وهم فيها لأنه قال قبرين في مكة في المدينة أو في مكة، وذكر مع بصيغة الشك. المسألة الثانية: هل هذه القبور كانت في زمن الإسلام أو كانت في زمن الجاهلية، يعني قبل الإسلام، وأن المعذبين في قبورهم هم من الكفار وليسوا من المسلمين، وهي أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها من قبور المسلمين، لأن هذه المعاصي التي وقعت منهم هي التي يعذب بها المسلمون ويؤاخذ عليها المسلمون. وأما الكفار فالأصل أن إذا عذابهم وعقوبتهم إنما هي لكفرهم، وإذا كان الكفار معذبين في قبورهم فلأجل كفرهم وإشراكهم بالله لا بأجل أفراد المعاصي. ومن المسائل التي اختلف فيها أيضا ما جاء في الحديث: إنهما يعذبان في كبير. قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بل هو كبير. والناظر إلى هذه المعاصي التي كان سببا في عذابهم منها ما هو معصية كبيرة كالنميمة التي ورد الوعيد بها، وهي من الذنوب التي وأوعد الله بها العذاب بالنار. أما مسألة التنزه من البول فما جاء ما يدل على أنها من الكبائر، إلا ما جاء في هذا الحديث من قوله: ولكنها يعني كبيرة. وهذه المسألة أيضا تنازع فيها أهل العلم على أن هذا الاستدراك الذي جاء في الآية جاء متأخرا، فهل هو ناسخ للحكم الأول الذي يدل على أن التنزه من البول ليس كبيرة، ثم إن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه أنها كبيرة فنسخ الحكم، وهي محل خلاف بين أهل العلم كما سيمر بنا. هذه بعض المسائل التي جاءت في هذا الحديث من القضايا والاختلافات. وثمة مسألة رابعة أو أخيرة، وهي: هل يشرع العمل بمثل هذا الحديث، حيث إن الناس يضعونها على القبور هذه الجرائد والأغصان الخضراء وما يشاهد في هذه الأزمان بل من قبلها حيث تغرس على القبور بعض الأشجار وبعض النباتات ويعنى بزرع الأشجار والحشائش على القبور أخذا بظاهر هذا الحديث من أن هذه الأشجار والأغصان تخفف عذاب القبر عن أصحابها ما دامت خضراء ولا تيبس. هذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف. والذي عليه السلف رحمهم الله من أن هذا الفعل لا يشرع، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لو لاحظنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد، وما غرس من جريدة أو من جرائد خضراء على بعض القبور لا على كل القبور، والسبب في ذلك أن الله أعلمه أن أصحابها يعذبون وأن موجب عذابهم أن النميمة أو الغيبة وعدم التنزه من البول، وأنه غرس عليها هذه الأشجار ليخفف عنهم ما لم تيبس، وأنه لم يفعل ذلك بسائر أصحابه. وأن هذا قد يتعارض مع ثواب الله ورجائه وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في عبيده لو طردت هذه السنة. ولذلك لم يفعل هذا الأمر في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد، وأما في عصر الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذلك في عهد عثمان وفي عهد علي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم من التابعين ومن بعدهم، إلا ما يذكر عن راوي هذا الحديث أنه أوصى إذا مات أن يوضع على قبره جريدة خضراء، واكتفوا بأن يدعوا للميت عند دفنه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحم وأن يتجاوز عن سيئاته. فكان هذا هو مذهب السلف ومنهج السلف. هذه أبرز المسائل التي ذكرت في هذا الحديث، فعرضها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث على النحو التالي. اقرأ.
قال المحقق: الحديث 216 أطرافه في 218 و1361 و1378 و6052 و6055.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب بالتنوين،
يعني على أنه جزء من الباب السابق أو فصل من الباب السابق،
من الكبائر التي وعد، أي التي وعد من اجتنابها بالمغفرة، من اجتنبها بالمغفرة،
أي وعد من اجتنبها أن يغفر له. نعم.
قوله: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث عن الأعمش، روى الحديث عن الأعمش عن مجاهد.
نعم.
فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا،
عن مجاهد عن طاووس، ولم يروي عن مجاهد مباشرة.
كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وأخرجه وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده.
يعني أن البخاري أخرج الحديث مرة عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ومرة عن مجاهد عن ابن عباس, وهذا يدل على أن الحديث ثابت من الوجهين. نعم.
فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس, ويؤيده أن سياقه عن ويؤيد أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس.
يعني في رواية مجاهد عن ابن عباس.
وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا.
يعني لما أورده في كتابه الأنواع والتقاسيم والمسمى بصحيح ابن حبان نص على أن الحديث مروي من الطريقين. نعم.
وقال الترمذي رواية الأعمش أصح,
يعني أنه رجح رواية الأعمش والتي فيها زيادة الطاووس بين ابن مجاهد وابن عباس أن أصح من رواية مجاهد عن ابن عباس بدون طاووس. نعم.
قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط أي بستان, وللمصنف في الأدب خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة, فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به.
نعم. يعني أن كأنه يرى أنها قصتين, مرة وقعت في مكة ومرة وقعت في المدينة. نعم.
وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية,
وهذا يرجح أنها كانت في المدينة وليست في مكة,
وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من نعم. غير شك.
نعم.
والشك في قوله أو مكة من جرير,
أن جرير بن عبد الحميد هو الذي شك في هذا, فجمهور من روى الحديث على أنه في مكة في المدينة وليس في مكة.
قوله فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما, قال ابن مالك في قوله صوت إنسانين شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه.
هذه قضية نحوية. نحن عندنا هنا مضاف ومضاف إليه, والمفروض أن الإنسان إذا أضاف الشخص المسألة إلى شخصين أو إلى أكثر من شخصين أن يستخدم صيغة الجمع, لكن أن يستخدم صيغة المضاف والمضاف إليه بالمثنى في الاثنين هذه يعني غير معروفة عند علماء النحو. فأراد الحافظ هنا أن يشير إلى أن هذا الحديث جاء وفق قواعد النحو, حيث ذكر في المضاف صيغة المثنى وفي المضاف إليه صيغة المثنى والجمع. نعم. عيد قراءة الكلام هذا.
طيب. في قوله صوت إنسانين شاهد على
فوق,
في قوله صوت إنسانين شاهد,
فسمع صوت
إنسانين
فصوت هو المضاف وإنسانين مضاف إليه مثنى. نعم.
شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه.
نعم.
نحو أكلت رأس شاتين.
نعم. فهنا أضاف الرأس إلى الاثنين مع أن الاثنين لهم رأسين وليس رأسا واحدا، لكنه أفرد المضاف وثنى المضاف إليه. نعم.
وجمعه أجود نحو
وجمعه أجود.
نعم.
يعني لو أضافه إلى الجمع يكون أفضل. نعم. لا إلى المثنى.
نحو فقد صغت قلوبهما.
نحو إن تتوبا إلى الله فقد صغت
قلوبكما.
نعم.
التحريم آية 4 وقد اجتمعت التثنية.
فهنا عبر يعني بدل ما يقول فقد صغت قلبيكما عبر عنه بالجمع فقال قد صغت قلوبكما، والقلوب جمع وليس مثنى. ها؟ يعني هذا جائز وهذا جائز. نعم.
وقد أجمعت التثنية والجمع
وقد
اجتمع التثنية والجمع في قوله ظهورهما مثل ظهور الترسين.
يعني هنا يقول وهذا أيضا العرب تقوله ظهورهما مثل ظهور الترسين، فهنا جاء مثنى مثنى. نعم.
فإن لم يكن المضاف جزءا ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية
نعم. يعني هذه قضية نحوية. نعم.
فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع.
إن أمن اللبس. نعم.
وقوله يعذبان في قبورهما شاهد لذلك،
حيث إنه قال يعذبان في قبورهما في حين إنهما اثنين.
نعم.
لكن أضافهم إلى الجمع إلى الجمع، فالقبور جمع قبر، ما هو تثنية قبر. فإن أمن اللبس جاز إضافتهما إلى الجمع. تقول يعذبان في قبورهما. نعم.
وقوله يعذبان في رواية الأعمش مر بقبرين.
نعم.
زاد ابن ماجه جديدين فقال إن،
وهذا أيضا من الأدلة المرجحة على أنها قبور مسلمين وليست قبور كفار. نعم.
فقال إنهما لا يعذبان، فيحتمل أن يقال أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه.
نعم. لا يزال يتكلم حول المسألة النحوية. نعم.
وأن يقال أعاده على القبرين مجازا، والمراد من فيهما،
من في القبرين، يعني العذاب لمن في القبرين وليس للقبرين.
قوله وما يعذبان في كبير ثم قال بلى، أي إنه لكبير،
يعني بلى أي إن الذنبين اللذين ارتكباهما تعد من الكبائر، وهذا من باب النسخ. يعني النبي أخبر في أول الأمر بأن الذنوب التي ارتكباها ذنوب عادية، لكن لما أوحي إليه إنهما ليست بعادية وإنما هي ذنوب كبيرة أشار ونبه إلى ذلك، قال بل إنهما لكبيرين. نعم.
أي إنه لكبير، وصرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن عبيد بن حميد،
من طريق عبدة بن حميد.
عندي عبيدة
عبدة بن حميد.
من طريق عبدة ابن حميد عن منصور فقال وما يعذبان في كبير إنه لكبير وإنه لكبير. وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم.
نعم، وهو أشار إلى أن الإمام البخاري أوردها في كتاب الأدب المفرد. نعم.
واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر.
هذا ما استدل به ابن بطال، أن التعذيب في القبور يشمل كل ذنب سواء كان كبيرة أو صغيرة، لكن الجمهور قالوا لا، استدراك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بل هما كبيران يدل على أن هذه الذنوب كبيرة وليست صغيرة، وأن عذاب القبر لا يتناول إلا الكبائر. نعم.
قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد.
هذا يعني توجيه ابن بطال، قال لأن الاحتراز من البول ما جاء فيه وعيد، والكبائر هي الذنوب التي جاء فيها الوعيد، كل الذنب الذي فيه توعد الله فاعله هو الكبيرة. نعم.
يعني قبل هذه القصة وتعقب بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه وما يعذبان في كبير. بلى،
هو كبير، يعني هذان الذنبان من الكبائر.
وقال ابن مالك
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.